كتغيير. فالنهارده الباراشوت بتاعنا مش هيروح دوله جديده، انا اصلا زهقت من الارض واللي فيها يعني، فخلونا نسيبها بقى بدوشتها بخناقات البشر فيها ونطلع فوق خالص للفضاء الخارجي. خليها تبقى حلقه هاديه بقى من غير خناق على ميه وحدود وبتاع، فوق يعني في هدوء كده وروقان وحاجه اخر ايه، حتى الفضاء طلعوا بيتخانقوا عليه برضو. طب نروح لهم فين دول تاني يعني؟ كأن البشر يا أخي ما اكتفوش من الصراعات على الأرض، فكملوها بصراعات تانية في السماء، كل واحد واخد لي سفينة فضاء ولا قمر صناعي وطالع فوق يتخانق ويضرب ليزر وصواريخ، تقولش جراندايزر. حرفيا الفضاء اتحول لساحة معركة، بس مش معركة بقى بجيوش وأساطيل، معركة سياسية كل طرف فيها بيسعى يسيطر على أكبر حتة من التورتة على قد ما يقدر. واحد هيقول لي بس الفضاء اللي نعرفه ده هو يابا فراغ ملوش آخر ولا فيه حدود، ما كل واحد ياخد منه اللي هو عاوزه، بلاها الصداع ده. بس لا، الموضوع مش بالبساطة دي، هي مش حتة أرض هنبني عليها حدود يعني ودي بتاعتك ودي بتاعتي. الخناقات فوق مزفلطة ما تقدرش تحدد مكانها ومساحتها بالظبط، وعلى كل حاجة حرفية، خناقة على الأماكن اللي فوق سطح القمر، وخناقات على سطح المريخ، وخناقة تالتة على المساحات اللي في السماء اللي وكالة الفضاء بتاعت كل دولة هتحط فيها محطات وقود عشان السفن بتاعتها تمون قبل ما تكمل رحلتها، وخناقة رابعة بقى على المساحات اللي بين الأرض وبين محطات الوقود دي أو القمر أو المريخ. أكمل ولا كفاكر؟ شفت كام حاجة البشر بيتخانقوا عليها من أول الأرض اللي تحت رجليك لحد أبعد نقطة في الفضاء؟ هي كل الخناقات دي يعني لو مفيش قوانين تتحكم فيها هتبقى غابة حرفيا، وعراك بقى على كل تفصيل أو كل شبر في كوكب ولا نيزك ولا حتى في الفراغ كده. من هنا تفهم ليه ظهرت اتفاقيات ومعاهدات كتير لو ما قدرتش تحط حدود حقيقية وبطريقة جدي يعني ما فيهاش هزار، فعلى الأقل تحاول تنظم الدنيا شوية بين الدول وبعضها عشان تقلل الخلافات. مش هيهمنا من الاتفاقيات دي إلا ثلاثة بس هما اللي هيكرروا كتير معانا، معاهدة القمر ومعاهدة الفضاء الخارجي واتفاقية أرتميس. معاهدتين القمر والفضاء الخارجي دول هنجيلهم كمان شوية، فما تشغلش بالك بيهم دلوقتي يعني. خلينا في اتفاقية أرتميس. الاتفاقية دي كانت في أكتوبر 2020 ووقع عليها دول زي أمريكا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والإمارات كمان ودول تانية كتير. هي ببساطة عبارة عن اتفاقية بتنظم موضوع استكشاف القمر واستخراج موارده الطبيعية، وكان من ضمن بنودها إن الدول اللي وقعت الاتفاقية دي لازم تبلغ بعضها بأي نشاط هتعمله، من أول ما البعثة اللي هتطلع للقمر سنة 2024 توصل هناك، ودي البعثة اللي هتبقى بداية لقواعد دولية هتتبنى على القمر في 2028 وغرضها الأساسي هو التعديل، ومش بعيد ربنا يفتحها كمان على الدول دي وعلى البشرية كلها وتبقى بداية للتوسع في النظام الشمسي كله. واحد يقول لي طب ما الدنيا حلوة اهي والدول بتتفق مع بعض وبتمضي معاهدات، فين المشكلة بقى؟ اقول لك يا عم، وهي لو الحياة ورد انا هصدعك ليه بكل التفاصيل دي؟ مش لازم يبقى في خازوق؟ الخازوق جاي من روسيا والصين بقى، كل واحدة منهم قالت لك لا مش عجباني الاتفاقية دي لا مؤاخذة، بس بيني وبينك حتى لو كانت عجباهم برضه فما كانوش هيوقعوا عليها، او كانت بقية الدول هتبقلشهم بره الاتفاقية كلها يعني. ليه الكلام ده؟ عشان عندك روسيا اللي شريكة لناسا راس براس في محطة الفضاء الدولية واللي تم تجميد عضويتها بالفعل بعد ما قوة الفضاء الأمريكية، ودي سلاح حقيقي يعني تابع للعسكرية الأمريكية، سلاح متخصص في المهمات الفضائية، قوة الفضاء دي قالت إن روسيا كانت بتراقب أقمار التجسس بتاعتها بطريقة مريبة ومش عادية وخطرة. أيوة التلاتة سوا، فمعلش بقى كده مش هينفع، مضطرين نجمد الشراكة اللي بيننا دي. طب والصين؟ الصين أصلا أمريكا يعني حلقة لها من زمن، من ساعة ما الكونجرس منع ناسا يتعاون أو حتى يشتغل معها، ده كفاية السفينة الصينية اللي نزلت مع نفسها كده على طرف القمر في ديسمبر 2020 وغرزت العلم الصيني فوق القمر كده عيني عينك وبدأت بقى تحفر وتنقب، فعاوزينها تشترك في الاتفاقية رسمي كمان. بس الحقيقة ان الصين وروسيا بالذات يعني باعتبارهم اكبر قوتين دلوقتي معادلين لامريكا ويمكن اقوى من امريكا، ما بقوش فاضيين للاتفاقيات ولا بتاع، هم عندهم خطط خاصة بيهم وهينفذوها يعني هينفذوها، محدش فيهم عنده استعداد يعطل نفسه، فما بالك لما يجي المنافسين كمان ويعطلهم اكتر بقواعد ولا قوانين تكتفهم بقى، مش هيحصل. حتى لو وصلت لحرب حقيقية مش هيسيب التورته دي لدول تانية ويقعدوا يتفرجوا، وده يمكن اللي اكده رئيس وكاله الفضاء الروسي ذات نفسه لما قال ان الخطط والاتفاقيات اللي بتحصل دي من غير ما تاخد موافقه الكل عليها هتحول موضوع استكشاف القمر لعمليه غزو للقمر، وهتخليه كده شبه افغانستان ولا العراق يعني. الراجل بيقول بالبلدي كده اللي حصل على الارض شكله هيتكرر فوق في القمر كمان. بعد ده كله تقول لي ليه بيتخانقوا فوق على الفضاء؟ هي دي قصه حياه البشر يا ولدي، من اول ما كان الفضاء مجرد فكره ولا حلم بيجي لهم ساعة عصاري لحد النهاردة. بس عشان ما تتوهش معايا يعني خلينا اجيب لك شروط استكشاف الفضاء ده من اوله عشان نقف على كم محطة هي اللي تهمنا في الموضوع ده. الليلة بدأت من عالم ألماني ايام النازية اخترع نوع معين من الصواريخ كان يعتبر اول جسم في التاريخ يتم اطلاقه في الفضاء، وصل يعني لارتفاع حوالي 176 كيلومتر في السماء، وده كان رقم مرعب محدش وصل له قبل كده. خلصت الحرب من هنا، فقامت امريكا مصطاد العالم ده هو و120 غيره وجابوهم في شوال عندهم وقال لهم شفتوا اللي عملتوه بالصواريخ دي؟ عاوزينه عندنا. لا وتطوروه اكتر كمان. معرفش هو كده اتصرفوا يعني. ومن هنا بدا مشروع الفضاء الامريكي، واللي ما كملش ربع قرن وكان العالم كله بيتفرج بعدها على اول محاوله بشريه للنزول على القمر ذات نفسه. طول السنين دي بقى امريكا كانت ما بتتسابقش غير مع روسيا بس، دي تخترع حاجه دي ترد عليها، دي تطلع كلبه للفضاء ولا حد يلف في سفينه حوالين الارض، التانية ترد باشهر صوره تتصور للارض من على سطح القمر واللي اسمها ايرث رايز او شروق الارض، وبعدها تبعت اول رائد فضاء ينزل على سطح القمر ويغرز بنفسه العالم الامريكي فيه. ولما وصلنا للحرب البارده كانت خلاص امريكا حسمت شغل العيال ده وهي اللي كسبت في سباق الفضاء، فكانت النتيجه الطبيعيه ان خلاص يعني فقدت الاهتمام بيه ببساطه، لقيت نفسها دخلت معركه وحسمتها فلوس وصرفت، لا وتورطت في ليله مكلفه اصلا عماله تدفع فيها من دم قلبها على الفاضي، طب ما تصرف الفلوس دي في حاجات اهم يعني. وفعلا بداوا يركزوا تفكيرهم بدل القمر والكلام ده على مستوى اقل منه شويه، المحطات الفضائيه والمكوكات والاقمار الصناعيه بمداراتها وشكرا على كده، لدرجه ان هم لغوا اخر 3 بعثات كانوا ناويين يطلقوهم وقالوا خلونا بقى نركز في الخطه الجديده اللي حطيناها احسن. بعدها بدات الجرايد تتكلم عن ان ليه الدول ما تتعاونش في الفضاء والمكسب يتوزع بالتساوي والكل يستفيد. ساعتها قالوا ماشي حلو ده نجرب، وبدات الدول تنسق ما بينها وتعمل منظمات للاتصالات وتتشارك المعلومات عن المناخ واكثر المناطق الملوثه في العالم، وهوب اكتشفوا ثقب الاوزون فوق القاره القطبيه الجنوبيه، يعني الدنيا كانت مزهزاه وزي الفل. فالاعلام العالمي قال لك الله طب ما انتوا حلوين اهو، ولما يعني بتشتغلوا سوا بيطلع شغل فنادق يعني، طب ما نطلع ليفل اعلى ونعمل منظمه دوليه تلمنا كلنا ونشتغل تحت مظلتها. من هنا يا معلم ظهرت فكره محطه الفضاء الدوليه، الحاجه اللي كانت فتح حرفيا، حاجه كده يعني عملاقه ممكن تتشاف بالعين المجرده بالليل، قد ملعب كوره يعني فيها معامل واماكن لرواد الفضاء يعيشوا فيها ونظام خاص للميه بياخدوا الرطوبه اللي بتخرج من نفس رواد الفضاء او عرقهم او بولهم ويعيد معالجته ويرجعه تاني ميه نظيفه يتغذوا عليها، فقلل بشكل كبير من كميه الميه المطلوبه على المحطه. ساعتها الناس في كل حته رجعوا تاني يقولوا والله يعني الله ينور والله على الشغل العالي ده، شفت اولاد الذين لما بتشغلوا دماغكم في الخير بتعملوا ايه، او نظام الميه بتاعكم ده بدا تطبيقه على الارض مش الفضاء بس، وفي الاماكن اللي الناس فيها مش عارفه توصل لميه نظيفه. ومش بس كده، ده حتى الابتكارات اللي كانت بتستخدم فوق في المحطه بدا تطبيقها هي كمان على الارض، زي الدراعات الاليه بتاعه الروبوتات اللي كان البشر بيستخدموها في العمليات الجراحيه شويه. وبدات تورطه الفضاء دي مش بس تعجب الدول، دي تعجب كمان القطاع الخاص ورجال الاعمال زي ايلون ماسك بتاع شركه سبيس اكس اللي بقى بينقل البضائع لمحطه الفضاء الدوليه بمبالغ محترمه، وشركته تكبر يوم عن التاني لحد ما بقت امبراطوريه، ووصلت ان حتى رواد الفضاء بتوع ناسا نفسها يسيبوها وينضموا لي. فاكرك الموضوع واقف على ايلون ماسك يعني؟ لا ده القائمه طويله، منهم مثلا جيف بيزوس بتاع امازون اللي كان حلمه ان ملايين البشر يعيشوا ويشتغلوا في الفضاء عشان يستفيدوا من الموارد والطاقه اللي هناك ويجيبوها للارض للاجيال الجديده. شفت بقى تورته الفضاء دي في كام عين طلع عليها؟ وده طبيعي، معادن ملهاش اخر وموارد بالكوم محدش يستغلها لا في القمر ولا في الكواكب ولا حتى في النيازك اللي رايحه جايه في الفضاء كده ملهاش حد يسال عليها، اي مصلحه فوق البشر هيستغلوها ويبعتوا بعثه وراها من اول القمر للمريخ لحتى بلوتو اللي مش باين اصلا بين الكواكب بس هيحلبوه برضه. هنا هيطلع لك نفس السؤال اللي لسه سائلينه من شويه، يعني ازاي هتقدر تنظم سوق الجمعه ده كله بدوله بمنظماته بكل اللي فيه؟ الاجابه ببساطه بالقوانين والاتفاقيات واحده ورا الثانيه، ملهاش حل ثاني يعني. بس اللي ضحكك بقى ان في نقطتين انيل من بعض في موضوع الاتفاقيات ده. اول نقطه ان الدوله اللي ما تدخلش معاك في الاتفاقيه مش هتقدر تعمل معاها حاجه، خصوصا لو دوله قويه. وتاني نقطه ان الاتفاقيات دي ذات نفسها راحت ولا جت اسمها مجرد معاهده، يعني فيها شويه بنود كده سهله تتحايل عليها، يعني لو فاكرها ما تخرش الميه او ما فيهاش ثغرات تبقى عبيط. دول المشكلتين اللي عندنا يعني، فتعالى نمسكهم بالترتيب. فاكر من شويه لما قلنا معاهده ارتميس اللي كانت في 2020 وروسيا والصين ما دخلوش فيها؟ اهي معاهده ارتميس دي حلوه وزي السكر والدنيا فيها مترتبه واخر حلاوه، بس زي ما قلنا لا روسيا ولا الصين فيها، ودول اتنين من اكبر الدول في المجال الفضائي، وكل واحده شايفه بقيه الدول بتاخد حته ارض على القمر لنفسها وتعمل عليها منطقه امان، اللي هي بالبلد كده منطقه يعني تابعه للدوله اللي رفع عليها العلم بتاعها او منزل عليها بعثتها. الاتفاقيه دي بقى بتجبر كل دوله تحترم مناطق الامان بتاعه الدوله الثانيه، وفرضه سياسه اسمها منع التدخل الضار عشان ما فيش مصلحه لاي دوله في الاتفاقيه تبوظ بسبب اختها يعني. كل ده جميل. افرض بقى في قاعده يابانيه ولا امريكيه على القمر ورجالتها بيتدربوا ولا بيمارسوا شغلهم عادي، وفجاه لقوا سفينه فضاء روسيه مثلا نازله جنبهم، ساعتها هيرفعوا الشوم مثلا ويتخانقوا كانهم في حته ارض على الطريق الزراعي؟ ولا الجيشين اللي تحت على الارض هيضربوا بعض بالصواريخ عقبال ما اللي فوق يخلصوا مشاكلهم سوا؟ دي معضله ظهرت للاتفاقيه، طالما مفيش قانون ملزم لا لروسيا ولا الصين هنعمل معاهم ايه؟ الاجابه ببساطه ولا اي بطيخ، مش هتقدر تعمل اي حاجه خالص. النقطه الثانيه بقى ثغرات كل اتفاقيه، انت عارف روسيا ولا الصين ممكن يعملوا ايه لو مش عاجباهم اتفاقيه ارتميس؟ هيقولوا لك ببساطه عاوزين نرجع لمعاهده الفضاء الخارجي اللي من سنه 67، ودي بتقول ان الفضاء الخارجي مش خاضع للملكيه الوطنيه ولا للسياده، لا عن طريق الاستخدام العادي ولا الاحتلال ولا اي وسيله تانية، يعني بالبلدي كده مفتوح للكل ومفيش دوله تطلع تقول ده بتاعها. واحد يقول لي طب كويس والله الاتفاقيه واضحه وملزمه للكل ايه؟ هقول له لا يا ريس، الاتفاقيه اللي بتقول عليها واضحه دي مخليه الامر للاغراض السلميه بس، وسايبه كلمه سلميه دي عايمه كده بدون تحديد. يعني ممكن دوله تستغل موارد القمر عشان تعمل اسلحه دفاعيه وتقول ايه هو انا هحارب بيها؟ ده انا يا دوبك هحمي نفسي وهضمن عمليه السلام. لا والله ما عرفتكيش انا كده، بس للاسف دي الحقيقه. طالما الكلام مطاط وعايم ملهوش راس من ديل، فتقدر تدخل من اي ثغره في الاتفاقيه زي ما انت عاوز، لو معاك محامي عقر ولا عنده حتى ب2 جنيه خبره قانونيه. فكرك انت دي الثغره الوحيده؟ لا، خد عندك ثغره ثانيه بقى، ثغره اسمها حدود الفضاء. يعني ايه دي؟ يعني غلاف الجو بتاعنا ملوش كارت، مش بوابات هتعدي منها فخلاص بقى تبقى خرجت من حدود الارض. ده غلاف مكون من طبقات طولها مئات الكيلومترات. ناسا مثلا معتبر الفضاء يبدا من 80 كيلو فوق سطح البحر. في دول تانية بتقول لك لا هم 100 مش 80. فتخيل بقى لما الدول والوكالات مش عارفين يتفقوا على مساحه محدده، يبدا عندها مفهوم كلمه فضاء، يبقى في كام ثغره قدامك. ده هيفتح لك صداع ما ينتهيش. يعني لو دوله مطلعه قمر صناعي فوق بلد تانية، ممكن البلد التانية دي تضربه بالصواريخ وتوقعه وتقول لك ايه، انا محدده الفضاء عندي من مسافة غير اللي انت محددها خالص، فانت كده داخل الحدود الاقليمية بتاعتي. يعني القمر بتاعك ما كانش طاير في الفضاء، ده طاير في الجو عندي وانا اعتبرته قمر تجسس بقى. ساعتها بقى اخبط دماغك في الحيط وانت بتحلف بالايمانات كلها انك ملتزم بالمسافة القانونية بتاعتك للفضاء. الرد عليك هيقولك وانا مالي، انا اعترفت بيها، انا محدد مسافة تانية خالص غير المسافة بتاعتك، انا حر. شفت بقى المسخرة؟ عشان كده كان لازم تطلع اتفاقية جديدة بعد معاهدة الفضاء الخارجي دي ترتب الدنيا شوية. ودي تالت اتفاقية من اللي قلنا ان هم يهمونا، معاهدة اسمها معاهدة القمر. فاكرك دي سلمت من اللعب؟ لا والله، حتى دي طلعوا لها ثغرات، بس المرة دي مستوى المسخرة بقى وصل لليفل عالي قوي. مبدئيا اللي عمل المعاهدة دي لجنة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في فيينا، واللجنة دي متخصصة في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. جت اللجنة دي سنة 79 وعملت معاهدة الأمر. أي نعم، لا روسيا ولا أمريكا ولا الصين وقعوا أو صدقوا عليها، يعني حرفيا ما بقتش ملزمة ليهم قانونا، بس ماشي مش دي مشكلتنا دلوقتي. مشكلتنا ببساطة إن معاهدة الفضاء الخارجي اللي كانت قبلها لسه قايلين عليها من شوية دي كانت بتنص على إن مفيش دولة تسيطر على الفضاء، لا بالسيادة ولا الاحتلال ولا أي حاجة. فجيت معاهدة القمر الجديدة دي وزودت عليها إن القمر وموارده الطبيعية مش مملوكين لا لدولة ولا منظمة ولا أي شخص عادي. واحد هيقول لي طب وإيه اللي دخل الأشخاص العاديين في الليلة دي؟ ما هي دي الثغرة اللي واحد عقر يا معلم لقطها وقال لك هي مش معاهدة القمر الجديدة دي لسه ما تمش التصديق عليها؟ يعني معاهدة الفضاء الخارجي لسه سارية وشغالة. طب ما أقلب عيشي وأكسب لي قرشين. وفعلا سنة 80 يعني خلال سنة واحدة من معاهدة القمر كان نجح إنه يبيع حتة أرض كاملة من سطح القمر مقابل 25 دولار للفدان الواحد. شفت الجنان الرسمي؟ لا خد الجنان الأكبر بقى. عارف حصيلة اللي باعه الراجل ده كام؟ فوق 600 مليون فدان. أنت متخيل الرقم؟ يعني لما واحد عادي زي وزيك يلاقي ثغرة زي دي فيستغلها، أمال الدول الكبيرة هتعمل إيه بمحامينها بمؤسساتها القانونية؟ معاهدة زي بتاعة الفضاء الخارجي دي اتعملت في وقت محدش كان مركز فيه أوي مع الفضاء، وكانت الناس بصروا على إنه فراغ عملاق كده ملوش ملامح، وسياسات الأرض أكيد مش هتطبق عليه، بس النتيجة إن الفراغ العملاق ده بقى مهم زيه زي الأرض ويمكن أكتر كمان، وظهر له علوم كاملة ومفاهيم جديدة تشرحه زي الأستروبوليتيك أو الفضاء السياسي، وظهرت معاه تقسيمات جغرافية تقسم الفضاء لأربع مراحل كده. الأرض بمجالها الجوي المباشر ودي المرحلة الأولى، وراها المدار المحيط بالأرض، وراها القمر بالمدار بتاعه، وراها آخر مرحلة اللي هي النظام الشمسي كله. أيوة يعني التقسيمات دي فادتني بإيه إن شاء الله؟ هقولك، ما هو أهم مرحلة فيهم تهمنا وتهم البشر كلهم هي المرحلة التانية، مرحلة المدار اللي حوالين الأرض. دي المرحلة اللي بتتزرع فيها الأقمار الصناعية بتاعت الاتصالات وأقمار التجسس والأقمار العسكرية وكل الليلة دي. وطبعا السيطرة على المدار ده من أي دولة هيديها مزايا عسكرية رهيبة، لأن اللي بيتحكم فيها هيتحكم في الأرض والبشرية كلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زمان كان البشر بيركزوا بقوتهم على المواقع الاستراتيجية في البحر أو البر، إشي مداخل ومخارج ومضايق وبتاع، لكن دلوقتي بقى التركيز على المدار اللي حوالين الأرض، لأنه مش بس ميزته الأقمار الصناعية اللي لسه قايلين عليها من شوية، ده ميزته الأهم إن المركبات الفضائية هتاخد الوقود بتاعها من المحطات اللي هتستقر في المدار ده. فمين اللي هيلحق يعمل محطات بنزين وطنية في المدار الأول؟ عشان السفن بقى اللي سواء مسافرة القمر ولا المريخ ولا أي حتة، فلو أنت سيطرت على المدار ده هتبقى بواب للأرض حرفيا، الكارتة معاك والمفتاح في إيدك وتقدر تمنع أي منافس ليك يملى وقود من المحطات، وبالتالي مش هيقدر يسافر لمسافات أبعد ويطور نفسه أكتر منك. مش بتشوف إن لو في دولة عاوزة تطلع من مضيق معين مثلا على البحر وتابع لدولة تانية لازم تستأذن الأول منها؟ تخيل بقى لو الدولة صاحبة المضيق دي رفضت، في حد هيعدي أو هيهوب منه؟ فهمت كده؟ وحتى يا سيدي لو ما استخدمتش الموضوع ده عسكريا، فتجاريا انت كسبان برضه. مش هتمنع الدول التانية تسافر ببعثاتها لمسافات ابعد، بس هتقول لهم شخليله عشان تعدوا، عاوزين وقود لرحلات طويلة؟ سهل، ادفعوا اجرة الكارت. ده طبعا غير الطاقة الشمسية المهولة اللي هتستفيد منها لما تفرش لك بقى ألواح شمسية عملاقة في المساحة دي تعكس لك طاقة الشمس وتبعتها بكميات مهولة للأرض. فمش بس تفيدك، ده تبيع منها كمان. كل ده وبنتكلم عن مساحة بس من الفضاء، مش الفضاء كله. عرفت ليه بدأت الدول تفهم ان الفضاء ده عامل زي مغارة علي بابا اللي اتفتحت قدامها، المغارة اللي مستنية حد بس يمد ايده كده ويغرف منها؟ وده السبب ان كل دولة بدأت تطور نفسها يمكن تقدر تسبق في المجال ده. ابحاث بقى ودراسات عشان كل ما تلاقي استفادة ولو بسيطة تقدر تستغلها تجري عليها ما تستناش، زي ما عملت الصين مثلا لما اكتشفت من دراساتها ان في اماكن معينة قريبة من مدار الارض ما فيهاش تأثير للجاذبية. يعني السفن الفضائية اللي هتتمركز هناك مش هتحتاج وقود كتير عشان تتحرك، وبالتالي التكلفة هتقل كتير. تسيبها على طول رزعت قمر صناعي هناك، وبدأت تفكر كمان تبني يعني قاعدة ليها في المنطقة دي، لأنها عارفة إن كمان كام سنة المناطق دي هيبقى فيه خناقات كتير عليها، يعني عشان كل دولة تسيطر عليها. ما القوى العظمى مش قاعدة تهوى على فخادها يعني. دي وصلت إنها تخصص بند كامل لحروب الفضاء في الميزانيات العسكرية بتاعتها. يعني الموضوع بقى سياسات دول ما فيهاش هزار. عندك الصين هي وروسيا عملوا تغييرات كاملة في الجيش بتاعهم عشان يبقى مواكب للتطور الفضائي الجديد ده. أما أمريكا فدي موال تاني بقى، دي شغالة على الجانب العسكري للفضاء عندها من الثمانينات. بدأت بنظام دفاع للصواريخ يحميها من أي هجوم نووي، لكن الموضوع اتطور ودخل فيه أسلحة فضائية كاملة، وتسمى المشروع بحرب النجوم. ولما وصل 2019 أمريكا عملت سلاح كامل تابع للعسكرية بتاعها اسمه قوة الفضاء. عموما لو لاحظت هتلاقينا بنكرر كتير اسم الثلاث دول دول كل شوية، الصين وأمريكا وروسيا. بصراحة ده منطقي ومفهوم، يعني لأنهم ببساطة الثلاثة الكبار وعمام الكوكب في موضوع الفضاء وأبعاده العسكرية. والأسلحة الفضائية عندهم وصلت لتطور مرعب مقارنة ببقية الكوكب، يعني لدرجة خلت الحكومات تبدأ تدرس إمكانية إن بدل ما نرد على الصواريخ اللي ممكن تهاجمنا بصواريخ مضادة وشغل الهواء القديم ده، ما نحط أنظمة ليزر في الفضاء في الأقمار الصناعية وننشنها لتحت بحيث بضغطة زر نضرب بالليزر على طول. لسه هنستنى بقى صواريخ ورصاص وبتاع. هتقول لي معاهدة الفضاء الخارجي والاستخدام السلمي والبطيخ ده؟ هقول لك المعاهدة بتقول ما نحطش أسلحة دمار شامل زي الصواريخ النووية مثلا في مدار فضائي أو قرب قمر أو نيزك، لكن ما فيش في المعاهدة حاجة تمنع يعني تمركز أقمار صناعية متسلحة بالليزر. فأدينا عايشين وهنشوف لو دولة واحدة بدأت السكة دي اتفرج على بقية الدول هتقلدها ازاي. هتبقى حفلة ليزر في السماء يا معلم. تعال اتفرج على امريكا وروسيا وهما بيلعبوا بالاقمار الصناعيه العسكريه بتاعتهم فوق في السماء، شغل حلق حوش وقاعدين يلعبوا صلح في الفضاء. يعني متخيل؟ تخيل بقى لو ضفنا لهم مدفعين ليزر هيحصل ايه. هو الصراحه الموضوع ما يضحكش خالص، يعني احنا بنهرج واحنا بندردش هنا شويه، لكن لو فكرت فيه هتلاقيه مصيبه سودة. الاقمار الصناعيه اللي بيلعبوا بيها دي مش بس مهمه عشان تجيب لك كام قناه دش ولا كام مكالمه تليفون وشكرا، دي بقت حاجه مهمه في كل تفصيله في حياتنا. يعني دمر قمر صناعي واحد وتفرج على نظام الجي بي اس كله وهو بينهار مره واحده، والبنوك تقف، والتليفونات تجيب شاشة سوداء، وأنظمة الاتصالات تتعطل، والمراكب والطائرات مش هتقوم من مكانها، وحتى شبكات الكهرباء هتبوظ، وطبعا أنظمة التنبؤ بالطقس والزلازل كل ده هيقف. يعني من الآخر حياة كاملة هتتشل بسبب قمر صناعي الضرب. وكل ده واحنا ما اتكلمناش لسه على الجانب العسكري ولا التجسس ولا حاجة. ولأن مثلا لو قمر صناعي واحد الضرب ممكن يعطل أنظمة الإنذار المبكر لهجوم نووي شامل، يعني الدولة هتبقى عامية حرفيا، لا عارفة الهجوم جاي لها امتى ولا منين، ولا عارفه هتدافع عن نفسها ازاي، ولا تعرف تاخد قرار واحد صح. لكن الدوله اللي ضربت هتبقى ساعتها بتتحرك وهي مش متشاف، زي الشبح بالظبط، ممكن تظهر في اي لحظه وتسكع الدوله الثانيه القفا المتين من غير ما تاخد بالها. شفتوا بقى كلمه ضربه قمر صناعي دي مصيبه ازاي؟ ده اللي هرشيته الدول بدري. فبدات روسيا والصين وامريكا ومعاهم الهند واسرائيل كمان يطوروا انظمه دفاعيه اسمها الانظمه قاتله الساتلايت، ودي اسلحه متخصصه دورها انها تدمر الاقمار الصناعيه. الدول دي بقت قادره إما أنها تقصف الأقمار الصناعية بالليزر أو ترشها بمواد كيماوية مضرة أو تضربها بشكل تتشل بيه حركتها وتتحجب عنها الرؤية، فتعطل تماما. أما أمريكا لوحدها فاشتغلت مع شركات خاصة على نظام للمراقبة الفضائية يخليها تراقب وتتتبع الأقمار الصناعية بعدد وصل لأكثر من 20,000 قمر، والتوقعات بتقول إن الرقم ده هيوصل ل 100,000 كمان، بحيث تقدر تكتشف الليزر اللي هيتضرب على قمر من عندها وتحدد مكانه بمنتهى الدقة أول ما يتم الضرب. وعلى سيرة الليزر والضرب والكلام ده كله، فلازم تعرف بالمرة ان الصراعات اللي في الفضاء دي مش زي على الارض، يعني لما طيارة هتتضرب فتقع في الصحراء والرمل يبلعها وشكرا، ولا مركب هتاخد لها صاروخ فتغرق في البحر وخلاص. فوق مفيش الكلام ده، القمر اللي بيتضرب بيفضل الحطام بتاعه يلف في المدار بشكل مستمر، وممكن يخبط في أقمار تانية ويسبب كوارث تدمر اقتصاد عالمي، ودي مش مبالغة. يعني لما تعرف ان في حوالي 3000 قمر صناعي بايظ او ميت بلغتهم يعني، وفي 34000 قطعه فضائيه من الحطام بيدوروا حوالين الكوكب، فتقدر تتخيل حجم الكارثه. بس الانصاف يخلينا نقول برضو ان في دول بتحاول تعالج المشكله دي، زي اليابان مثلا اللي بتشتغل الحكومه بتاعتها مع شركات خاصه على مشروع قمر صناعي يفتت الحطام ده بالليزر، فالقطعه بتاعته لما تقع في الغلاف الجوي للارض تبقى صغيره قوي فتتحرق قبل ما توصل. على اي حال اللي حكيناه النهارده ده ما يجيش نقطه في بحر من الاكتشافات اللي البشريه وصلت لها ولسه هتوصل لها في الفضاء. الفضاء ده عامل زي كوبايه ميه من محيط، فمتخيل كميه الميه اللي لسه لا شفناها ولا نعرف عنها حاجه؟ انت حرفيا ما تعرفش في حياتك غير كوبايه الميه اللي في ايدك بس. لكن غرور الانسان وجشعه هو اللي خلاه يتخيل ان كوبايه الميه دي ممكن يتخانق عليها، وبدل ما يتحول المحيط اللي قدامه كله لمجال تعاون وشراكه مع باقي الدول، يتحول لنظام سيطره. مين اللي يلحق الاول؟ كل الاكتشافات الكبيرة على الأرض سواء في البحر أو في البر انتهت بنتيجة ثابتة تقريبا، الصراع على السلطة والمنافسة، والكسبان هو اللي يحط القواعد ويرسم الحدود والخطوط الحمراء والباقيين يلتزموا بيه. فما تستغربش لما تلاقي الاكتشافات اللي في الفضاء بقت كده هي كمان، حتى لو كانت اكتشافات الأرض كلها على بعض ذرة رمل واحدة من اكتشافات الفضاء، ولسه في كتير بس برضو البشر هيتخانقوا عليها. يا سبحان الله، يعني لو بطل البشر نظرية يحنا يهم دي، حاجات كتير هتتغير، وساعتها الخير اللي ربنا فتحه علينا من الفضاء ده مش هيضيع زي ما ضيعنا الخير اللي قبله في بطن الأرض أو في المحيطات، مين عارف. بس ده شيء هتجاوب عليه السنين الجاية، وهذا كما تعلمون أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.